الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. وهذا القدر من العقيدة في المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم. ولو قدمه المصنف على مرتبة المشيئة لكان هو الواجب، لأن مرتبة المشيئة بعد مرتبة العلم والكتابة وقبل مرتبة الخلق. وإنكار العلم هو أول ما وقع من البدع في القدر في هذه الأمة، وظهرت هذه البدعة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه. فعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. رواه مسلم. وتصور هذا القول بنفي العلم عن الله كاف في رده، لذلك انقرض هذا المذهب، ولا يكاد يعرف الآن قائل به. ذلك أن علمه سبحانه من لوازم نفسه. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل للأرض وعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون. قال الله عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا قبل أن يخلق آدم، قد علم الله ما هو كائن منه قبل أن يكون. وسمعت أبا عبد الله يقول: علم الله عز وجل أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه. وقال الخلال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا جحد العلم قال: إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون استتيبا، فإن تاب وإلا قتل. وقال الخلال أيضا: وسمعت أبا عبد الله يقول في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الآية هذه حجة على القدرية. وقال: ومنك ومن نوح، هذه حجة عليهم. وقال ابن القيم رحمه الله: ولاة القدرية الذين اتفق السلف على كفرهم وحكموا بقتلهم، الذين يقولون لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها، ولم يعلمها قبل ذلك، ولا كتبها ولا قدرها، فضلا عن أن يكون شاءها وكونها. وهؤلاء قولهم معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين وكتب الله المنزلة، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مملوء بتكذيبهم وإبطال قولهم وإثبات عموم علمه تعالى الذي لا يشاركه فيه خلقه ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به، وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى البحار كلها، كما قال الخضر لموسى وهما أعلم أهل الأرض حينئذ: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. وأراد المصنف رحمه الله بقوله: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا يغلب. أراد بذلك الرد على القدرية الذين غلوا في إثبات فعل العبد، فإن الله هو الذي خلق العبد وخلق له إرادة تامة وقدرة جازمة، وخالق السبب التام خالق للمسبب، ولذلك لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خالق كل شيء، فهو خالق العباد وقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم، فهو رب كل شيء ومليكه، لا يكون شيء إلا بمشيئته وإذنه وقضائه وقدرته وفعله. وقال ابن القيم رحمه الله: إن للفعل وجهين، وجه قائم بالرب تعالى وهو قضاؤه وقدره له وعلمه به، ووجه قائم بالعبد وهو ما يصدر عنه من أفعال. والعبد له ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأول وملاحظة للوجه الثاني، والكمال ألا يغيب بإحدى الملاحظتين عن الأخرى، بل يشهد قضاء الرب وقدره ومشيئته، ويشهد مع ذلك فعله أي فعل العبد وجنايته وطاعته ومعصيته، فيشهد الربوبية والعبودية، فيرتمع في قلبه معنى قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، مع قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والعبد إذا لم يتلمح فعل الله وفعله أي فعل العبد وقع في الضلالة والعطب، فإن تلمح فعله فقط سلك مسلك القدرية وعطل جانب التوحيد، وكذلك يصيبه العجب والكبر إذا غفل عن شهود القدر في الطاعات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر عليها، خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة لا من إحسان الله إليه، ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان. ومما ينبغي التنبيه عليه أن قول الأشعري في القدر كقول جهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأشعري ومن وافقه اتبعوا جهما على قوله في القدر، وإن كانوا يثبتون قدرة وكسبا، لكن ما أثبتوه لا حقيقة له في المعنى، بل قولهم هو قول جهم، وإن نازعوه في إثبات القدرة والكسب، ولهذا كان قولهم في نفي ما في الشريعة من الحكم والأسباب خلاف إجماع السلف والفقهاء، فإن من أصولهم أن الله لا يخلق لحكمة، من أصول الأشاعرة أن الله لا يخلق لحكمة ولا يأمر لحكمة، بل ليس عندهم في القرآن لام تعليل في خلقه وأمره، وإذا تكلموا معهم في الأمور الطبيعية أحالوا جميع ذلك على مجرد ترجيح القادر بلا سبب، وأن ما وجد من الاقتران فهو عادة محضة لا لارتباط بين هذا وهذا، ثم يضيفون هذا القول إلى السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم ففي جانب القدر يوافقون الصوفية، وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة. فقول المصنف رحمه الله: ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة، لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، وهذا أمر مجمع عليه عند المسلمين. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن قال إن هناك شيئا يخرج عن علم الله فقد نسب إلى الله تعالى الجهل، ومن نسب إلى الله الجهل كفر. قوله: ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، يقولون لا سبيل إلى أن يغلب فعل أحد وإرادته مشيئة الله. وهذا في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله يريد الطاعات من العاصي ويريد العاصي المعصية، فتغلب إرادته إرادة الله، وهذا باطل، وقد تقدم ذلك، ولم يكفرهم العلماء للشبهة التي حصلت لهم، بل قالوا إنهم مبتدعة. وقوله: ولا أن يبدل علم الله، وهذا لا شك فيه، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه، ومجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. ومسألة القدرية على هذا النحو مسألة بيّنها العلماء من أهل السنة بيانا شافيا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.